عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وأما من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام، وأما من أساء أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. باب بيان كون الإسلام يجب ما قبله، وكذا الهجرة والحج. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم جميعا عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا قال حدثنا حيوة قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري أن قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت رضي الله تعالى عنه فجعل يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال ابنه يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أبغض عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أحب إلا أن استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أطق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالنا فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع به رسل ربي. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار كلاهما عن حجاج بن يعني ابن محمد واللفظ لابن دينار عن حجاج بن محمد عن ابن جرير عن يعلى بن مسلم عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن إلا أن إلا أن تخبرنا ألما عملنا كفارة. فنزل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال: وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أرجع به رسل وما أنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
السلام عليكم. يا رب العالمين وسلم على محمد. الباب الأول يتعلق بأن كون الأعمال التي قبل الإسلام يكفرها الإسلام، إذا كان المسلم أحسن عمله. في هذه الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عملوه قبل الإسلام، هل يعاقبون عليه أم لا؟ أخبر بأن من أحسن منهم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله قبل الإسلام، ومن أساء في الإسلام فإنه يؤاخذ بما عمله قبل الإسلام وفي الإسلام. الذين أسلموا من الصحابة بمكة وبالمدينة وبغيرهما كانوا قد عملوا سيئات، وعمل بعضهم أيضا حسنات، فلذلك استشكلوا هل يؤاخذون بتلك السيئات التي عملوها. أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنها إذا استمروا على الأعمال الصالحة كفرت عنهم سيئاتهم، وأما إذا راجعوا السيئات وعملوا سيئات مثل تلك السيئات فلا يؤمن أن يعاقبوا على هذه وهذا. هذا معنى هذا الحديث. يدخل في ذلك الشرك الذي كانوا عليه، فإذا أشركوا في الإسلام فإنهم يعاقبون على شركهم قبل الإسلام، لأن إسلامهم ما حجزهم عن هذا الشرك، ولا صح إسلامهم حقيقة. ومن الأعمال أيضا القتل، فإنهم كانوا يتقاتلون يقتلون الأبرياء، فإذا أحسنوا في الإسلام لم يؤخروا بذلك القتل الذي قتلوه قبل الإسلام، حتى ولو قتلوا المسلمين. قد حصل عن كثير منهم أنهم قتلوا من المسلمين في وقعة بدر وفي وقعة أحد، قتل خلق من المسلمين، ثم تاب الله تعالى على الذين قتلوهم فأسلموا. وفي هذا الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة، يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد. فالقاتل قتل مسلما ولكنه كان يعتقد بأنه حلال الدم، لأن المشركين يقاتلون المسلمين ويقولون نقاتلهم كما كانوا يقاتلوننا، فيستحلون قتالهم كما يستحل المسلمون قتالهم، وكذلك يستحلون سلب أموالهم. فإذا تاب الله تعالى على المشركين وأسلموا وحسن إسلامهم فإنما عملوه من السيئات من شرك وقتل وزنا وسلب وسرقة ونهب ونحو ذلك، فإن الله يغفره لمن حسن إسلامه. وأما من ساء إسلامه وساء دينه ولم يحسن في الإسلام بل رجع إلى ما كان عليه فاستحل قتال المسلمين وسلبهم ونهب الأموال ونهب السبي واستحل أو فعل الزنا وفعل السرقة ونحو ذلك، فإن إسلامه ما حجزه، فلا يؤمن أن يعاقب على شركه قبل الإسلام وبعده، وعلى قتله قبله وبعده، وعلى زناه وعلى سرقته ونهبه ونحو ذلك من السيئات التي عملها قبل الإسلام وعاد إليها. هذا مقتضى هذا الحديث. ولكن إذا كان إسلامهم حمل حجزهم عن الشرك وإنما فعلوا بعد الإسلام ذنوبا وسيئات، فإن الإسلام والتوحيد الصحيح يكفر الذنوب كما مر بنا وكما سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. بعده ذكر قصة عمرو بن العاص. كان أبوه من بني سهم العاص بن وائل، وكان من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين الذين ماتوا في الجاهلية يعني قبل الإسلام، الذين نزلت فيهم الآية في آخر الحجر قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ذكروا أن منهم العاص بن وائل والوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد، فتاب الله تعالى على أولادهم وأهلك الآباء. عمرو بن العاص أسلم في سنة 8 هو وخالد بن الوليد قبل فتح مكة، وكان أهل مكة قد اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءه مسلما أن يرده، ولكن هذان من أشرافهم، من أشراف قريش عمرو وخالد، ومن مشاهيرهم ولا يقدرون أن يستردوهم، فلأجل ذلك بقوا مسلمين. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان 8 كان من جملة الغزو. وثبت عمر على الإسلام وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وتسمى غزوة ذات السلاسل، وذكر شيخ الإسلام أنه أمره لأجل أن يشجعه ولأجل أنه غزا أناسا له بهم صلة أو رحم، رجاء أنهم يسلموا، رجاء أن يسلموا، فصار من قواد الإسلام. ثم بعد ذلك صار من جملة الغزو، وصار في الشام يقاتل مع المقاتلين في الشام. ولما قتل عثمان كان في الشام مع معاوية ومع الذين انتقدوا قاتل عثمان وأنكروه إنكارا شنيعا، وانضم إلى معاوية، وحصل أنه اختير للمحاكمة. لما اختاروا حكمين اختار أهل الشام عمرو بن العاص، واختار أهل العراق بقيادة علي أبا موسى الأشعري، وحصل ما حصل. والحاصل أنه كان من جملة القوات، وكان من الذين أيدوا معاوية. ولما أن الخوارج عزموا على قتلهم استعد ثلاثة، أحدهم قال أنا أستعد أن أقتل علي، والآخر قال أنا أقتل معاوية، والآخر قال أنا أقتل عمرو بن العاص. الذي جاء إلى عمرو بن العاص صلى الفجر، وقدر أن عمرو بن العاص لم يتقدم صلى، بدله خارجة بن زيد، فقتل خارجة. ولما مسك وأدخل على عثمان على عمرو قال فمن الذي قتلته؟ قالوا خارجة. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. وبقي إلى أن توفي في خلافة معاوية. في هذه القصة أنه لما حضره الموت بكى بكاء شديدا، وذلك لما عمله من الأعمال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من جملة الذين قاتلوا في وقعة الجمل، وكان من الذين نصروا معاوية، وإن كان قصده بذلك الانتصار عثمان، فلما دخل في هذه الفتن خاف أن يعذب، ولما دخل في هذه الولايات خاف أن يعذب، فبكى عند موته بكاء شديدا، جعل أحد أبنائه يذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بكذا، بشره بالنصر أو بشره بالفتح أو بشره بالأجر أو بشره بالمغفرة وما أشبه ذلك. عند ذلك أخبر بأنه كان على ثلاثة أطباق، أي ثلاث حالات: الحالة الأولى قبل الإسلام، والحالة الثانية بعد الإسلام وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثالثة بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما ولي تلك الولايات. هذه الحالات الثلاث ذكر أنه بالحالة الأولى كان شديد البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول: لو تمكنت منه لقتلته، ما أحد أبغض إلي منه. وذلك لأنه انخدع بما كان عليه أبوه والمشركون الذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كذبوه وآذوه. يقول: لو مت قبل الإسلام لكنت من أهل النار كما مات الذين ماتوا قبل الإسلام، لأنه أبغض الإسلام ولأنه على الكفر وعلى الشرك. بعد الإسلام لما أوقع يقول: لما هداه الله ووقع الإسلام في قلبه جاء ليسلم، وأمر أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده إليه ليبايعه، فلما مد يديه قبض عمرو يده، سأله: لماذا قبضت يدك؟ هل أكرهت؟ هل كرهت؟ فقال: أريد أن أشترط. تشترط ماذا؟ ماذا تريد أن تشترط؟ أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي شركي وكفري وبغضي إلى الإسلام ولأهله، وقتلي لمن قتلت منهم أو قاتلتهم. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يهدم ما قبله، أي يمحو ما قبله من الكفر ونحوه، إسلامك ودخولك في الإسلام. ثانيا الهجرة، وكان أيضا ممن هاجر، والهجرة تجب ما قبلها، أي تهدم ما قبلها، وذلك لأن المهاجر ترك أمواله وترك بيته وترك أقاربه وهاجر إلى الله بهذه الهجرة عمل صالح. وكذلك الحج، لمن وفقه الله بعد الإسلام يؤدى مناسك الحج، فإن الحج يهدم ما قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: في الحاج رجع كيوم ولدته أمه. يقول بعد ذلك إنه لما أسلم كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم احتراما شديدا، أنه لم يكن أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من إجلاله له لا يحد البصر إليه، لا ينظر إليه نظرا يعني كثيرا احتراما وإجلالا، حتى لو قيل له: صفه لنا، لما قدر على أن يصفه وصفا تاما، وذلك لاحترامه وعدم تحديد النظر إليه. يقول: لو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة رجاء غير جزم، ذلك لأن إسلامه وهجرته هدمت سيئاته. ثم يقول بعد ذلك ولينا ما ولينا من هذه الولايات التي فيها دخول في هذه الفتن ودخول في هذه الحيل ودخول في هذا القتال ولا يدري ماذا يفعل به ما الله فاعل به. لكن لما كان من جملة الصحابة يرجى أن يغفر ما عمله من الخطايا، فإن الصحابة رضي الله عنهم مجموعا يرجى لهم الخير. يقول أوصاهم بعد ذلك إذا مات وضعوه في قبره أن يسن عليه التراب، يعني يلقوا عليه التراب سنا، يعني يزروه عليه ذرة. وهذا عادة كل ميت أن يدفن ذر عليه ولا يكب التراب كبا. وبعد ذلك أوصاهم وصية اجتهد فيها أنهم إذا أكملوا دفنه أن يجلسوا حول قبره أولاده وأقاربه قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. الجزور الواحدة من الإبل، يعني عادة أنهم يقسمون أنهم ينحرونها ويسلخونها ويقتسمون لحمها في نحو نصف ساعة أو نحوها إذا كانوا معهم سكاكين محددة، يعني قدر نصف ساعة أو ثلث ساعة. يقول حتى أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع به رسول ربي. هكذا اجتهد، وهذا الاجتهاد لم يذكر عن أحد قبله من الصحابة، ولأجل ذلك الجمهور على أنه لا يستحب البقاء، وأن الميت إذا دفن فإنه يرجع أهله ويلاقي ما يلاقيه بعد ذلك من سؤال الملكين ونحو ذلك. هنا ذكر كذلك أنه قال لا تصحبني نائحة ولا نار، ولا بد أنه عالم في ذلك حكما. النائحة لا شك أنها لا يجوز إقرارها على النياحة، وهي التي ترفع صوتها بالندم تنوح على الميت، وجاء في ذلك وعيد شديد. وأما النار يراد بها شعلة النار، أن يوقد نارا في سعف أو في خشب أو نحو ذلك، إلا عند الحاجة. إذا كانوا يريدون أن ينيروا الطريق أو ينيروا لهم كيف يحفرون القبر أو كيف يلحدونه ولم يجدوا إلا أن يوقدوا سعفا أو نحوه، وإن كان قام مقام ذلك بهذه الأزمنة الأنوار الكهربائية ونحوها، فلا يجوز أن يصحب الميت بنائحة أو نار. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الأخير في قصة أناس من المشركين، كانوا مشركين يدعون مع الله آلهة أخرى، وكانوا إذا قد قتلوا من المسلمين، وكانوا في الجاهلية قد وقعوا في الزنا. فلما رأوا انتشار الإسلام ورغبوا في الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلم وقد أشركنا وقد قتلنا وقد زنينا أفعلنا أفعالا شنيعة فكيف نسلم معها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، أي يوفقهم حتى يعملوا عملا صالحا بدل ما كانوا يعملون سيئات. فتليت عليهم هذه الآية وبشروا بأنها تبدل حسنات وسيئاتهم حسنات. في هذه الأحاديث البشارة بأن السيئات تمحى بالحسنات، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن تاب وأصلح فإن الله تعالى يقبل توبته ويمحو سيئاته، والله أعلم. الحديث في من أسلم بعد أن كان كافرا، وأما أهل الإسلام الإسلام إذا كان التوحيد صحيحا إنه يغفره الله لهم، يغفر السيئات. يمكن أنهم يدعون لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن ومن وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. وحد لوطي كزان، ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليان حراما محضا، الثاني انتفاء الشبه فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطن اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس واحد ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد بصفة يصفه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
هي الحدود، تقدم أنها العقوبات التي رتبت على المعاصي، سمي بذلك لأنه يكون حدا، هذه العقوبة حدا وحاجزا ومانعا عن معاودة هذا الذنب. وأشهر الحدود حد الزنا، والزنا معروف أنه فعل الفاحشة، فاحشة الوطء في القبل للمرأة أو الدبر للمرأة أو للرجل، كله يسمى زنا. وقد حرمه الله تعالى وأخبر بأنه فاحشة، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسمى اللواط فاحشة، وهو إتيان الذكور، في قول الله تعالى في قصة قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وذكر ذلك في قوله: أتأتون الذكران من العالمين، فسماه فاحشة. فهذا ذنب كبير، فعل هذه الجريمة، ورد فيه وعيد شديد، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وبيان عقوبته في الآخرة ما ذكر أن الزناة والزواني في البرزخ يكونون في مثل التنور، يأتيهم لهب من تحتهم، كما في حديث سمرة الطويل في صحيح البخاري. هكذا كذلك في الدنيا جعل له عقوبة، هذه العقوبة ذكرت في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. جاء جلد الزاني، ولكن جاءت السنة بزيادة على الجلد، وهو الرجم والتغريب.
إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت، لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله: ولا يجلد قبله ولا ينفى.
الرجم هو أن يرجم بالحجارة، يوثق ويربط ثم تحضر حجارة ويرمى بها إلى أن يموت، هكذا الرجم. الرجم القذف بالحجارة، ويختص الزاني المحصن، ولا بد من الإحصان كما سيأتي، ولا بد أن يكون مكلفا وأن يكون ملتزما، يدخل فيه المسلم والذمي، فيرجم بالحجارة حتى يموت.
والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبولها.
هذا هو حقيقة المحصن الذي قد أحصن فرجة، يعني قد تزوج زواجا صحيحا، وطئ دخل بامرأته وطئها في الفرج، سواء كانت امرأته مسلمة أو كانت ذمية، يعني كتابية، أن الله تعالى أباح نكاح نساء الكتابيات أو كانت مستأمنة، يعني دخلت بأمانة وهي ليست بمسلمة فتزوجها ودخل بها. هذا هو حقيقة الذي يرجم إلى زنا. لا بد أن يكون النكاح صحيحا، يدخل يخرج منه ما ليس بصحيح كما ستأتي أمثلته، ويكون الوطء في القبل أو في الدبر، يكون الوطء في القبل حقا. هذا بالنسبة إلى النكاح، الوطء وطء الزوجة في الدبر حرام.
وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما، ويثبت إحصانه بقوله وطأتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئه.
هذا هو المحصن، إذا وطئ امرأته في قبولها وهو حر وهي حرة ولو كانت ذمية وهو بالغ وهي بالغة وهو مسلم أو ذمي وهو بالغ وعاقل، لا بد من هذه الصفات. فإن كان مملوكا فإنه لا يرجم، وكذلك المملوكة لا ترجم إذا زنت ولو كانت قد تزوجت، وإن كان صغيرين أو أحدهما يعني دون البلوغ، الرجل أقل من 10 سنين والمرأة أقل من 9 سنين فلا رجم، وذلك ولا يكون ذلك إحصانا لأن هذا نادر الوقوع. وكذلك إذا كان مجنونين، لو وطئ وهو مجنون أو المرأة مجنونة فلا يكون ذلك إحصانا، فلا بد أن يكون المحصن حرا عندما تزوج، بالغا عاقلا. وكذلك المرأة حرة بالغة عاقلة تكون بذلك محصنة. متى أو كيف يثبت أنه محصن؟ باعترافه، إذا قال إني قد تزوجت ودخلتكم بأنه قد أحسن لأنه اعترف بذلك. لو ولد له ولد وأنكره، لو تزوج امرأة وولدت ولدا وأنكره وقال هذا ليس بولدي وقال أنا ما وطئتها إلى الآن، فلا يكون محصنا إذا نفى ذلك الولد.
وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد مئة جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وغرب أيضا مع الجلد عاما، لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر، ويغرب غريب إلى غير وطنه.
غير المحصن هو الذي لم يتزوج، إذا زنى قبل أن يتزوج، وذلك لأنه لم يكن ممن أنعم الله عليه بالنكاح الحلال، فلأجل ذلك يكون ذنبه أخف من الذي قد تزوج وقد رزقه الله نكاحا حلالا فترك الحلال واعتدى على الحرام، فهذا ذنبه أكبر. وأما غير المتزوج فذنبه أخف، مع ذلك فيه هذه العقوبة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يجلد 100 جلدة. وتقدم أن أشد الجلد جلد الزنا، لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي شددوا عليهما ولا ترحموهما، لا ترحموه وتخفف عنه الجلد، بل يشدد عليه الجلد. ولقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيجلد أمام طائفة من المؤمنين ليكون ذلك أبلغ في الزجر، وليكون ذلك أقرب إلى أن يشتهر أمره ولا يعود لمثل هذا ولا يعود غيره، فيجلد 100 جلدة. هذا الذي جاء في القرآن. وجاءت السنة بالتغريب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وكذا أبو بكر جلد في الزنا وغرب، وكذلك عمر، كل منهم جلد الزاني وغربه، وكذلك أيضا ثبت قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: قرأ قول الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأخبر بأن البكر يجلد وينفى نفي سنة، أي تغريب عام. ثم تغريبه أن يغرب إلى بلاد لا يعرف أهلها، لأن أول حال هذا يكون منكسر البال ويكون غريبا عند أهل تلك البلاد، لا يعرف ولا يؤلف، وليس له مصاحب وليس له أصدقاء، ليحس بهذه الغربة ويكون ذلك زاجرا له عن معاودة هذا الفعل الذي هو هذا الزنا الشنيع. يغرب، وقالوا في ذلك الوقت أن أقل التغريب أن يغرب مسيرة يومين، يعني بسير الإبل، لأنه قد ينقطع عن مألوفاته. وأما إذا كان زنى في بلد ليست بلده فيغرب إلى غير بلده، إلى بلاد أخرى، هكذا. واختلفوا في تغريب المرأة، الأكثرون على أنها تغرب وتكون مع محرم، ويكون عليها نفقة ذلك المحرم الذي غرب معها. لكن يمكن أن يكون المحرم يوصلها إلى البلاد التي تغرب إليها، وله أن يرجع ويقرها في سكن إلى أن تنتهي مدة التغريب. وآخرون قالوا: لا تغرب المرأة وذلك لأنها عرضة للمنكر ولفعل الزنا مرة أخرى أو نحو ذلك. ذهب آخرون في هذه الأزمنة إلى أن التغريب والسجن، لأن في هذه الأزمنة هناك وسائل تقرب البعيد، الذي يكون في أقصى المغرب كأنه في هذه البلاد يرى ويسمع ويأتيه الأخبار ونحو ذلك، استبدل بدله السجن.
وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير. ولا يغرب الرقيق، لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه.
الرقيق قد يزني ذكر أم أنثى فيجلد ولا يغرب، يجلد نصف جلد الحر. الجلد في القرآن 100 جلدة، قال الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة يكون عليها 50 جلدة. وكذلك الرجل الذكر إذا زنى يجلد أيضا 50 جلدة. ثم لا تغريب على المملوك، لأن ذلك يضر بسيده، وليس للسيد ذنب، لأنه مستخدم عنده ذكر أم أنثى. أما إذا كان مبعضا كالذي نصفه حر فإنه يزاد فيه في جلده بقدر النصف، بقدر ما فيه من الحرية، فيجلد 50 جلدة بصفته رقيقا، ويجلد 25 بصفة نصفه حر، نصفه حر يجلد 75. وكذلك يغرب، إذا كان نصفه حر فنقول لسيده: استخدمه سنة نصف سنة واتركه نصف سنة، فيغرب نصف سنة.
وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما، ومملوكه كغيره، ودبر أجنبية كلواط.
اللواط هو نكاح الذكران، نسبة إلى قوم لوط، لأنهم اشتهروا بذلك، اشتهروا أول من فعل ذلك، لقوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا ذنب كبير، سماه الله تعالى فاحشة وعاقب أهله بهذه العقوبة، التي هي أنه قلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة، في قوله: وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا حصل أن إنسانا فعل هذا الفعل اختلف فيه، هل يقتل أو يعامل كالزاني أو كيف قتله؟ في ذلك أقوال كثيرة. ورد فيه حديث وكأنه لم يثبت عند بعض العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث مشهور مرويا في السنن وفي المسند، ولكن كأن بعضهم يقول إن فيه مقال وأنه موقوف، فلما كان كذلك اختار كثير من العلماء ومنهم المؤلف أنه يكون كالزاني، يرجم إذا كان محصنا الفاعل والمفعول، ويجلد ويغرب إذا كان غير محصن، يعني يعامل معاملة الزاني. هذا الذي اختاروه، ولكل اجتهاده. قد وجد ذلك أيضا في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر فأشار بعضهم بإحراقه فأحرق، وروي عن ابن عباس أنه يلقى من شاحق يرفع في أعلى بناء ويلقى منه على الأرض ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. هكذا. أما المفعول به إذا كان مغصوبا مكرها فإنه لا يعاقب، وأما إذا كان مختارا فإنه يعاقب بهذه العقوبة. ثم ذكروا أنه إذا وطئ مملوكه فكذلك عبده المملوك، إذا وطئه يعني نكحه في دبره فعليه العقوبة، كما لو فعل ذلك مع غيره. حرام عليه أن يلوط بمملوكه، لأن هذا من نكاح الذكرى. وكذلك الأجنبية، لو غصب امرأة أجنبية ووطئها في الدبر فإنه والحال هذه أيضا يكون كلواط، يعاقب بعقوبة اللواط. المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا أو على أن يفعل بها في الدبر فإنها معذورة، ويكون الحد على ذلك الفاعل. وأما إذا وطئ امرأته في دبرها فقيل يفرق بينهما ولا يعاقبان بهذه العقوبة، ولو كانت موافقة أو راضية. وقد جاءت الأدلة تحرم ذلك، أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، يعني ولو كانت زوجته. وأباح له كما يتقدم في النكاح أن يأتيها من الخلف إذا كان في الفرج ولو كان من خلفها. وأما أن يأتيها في الدبر فإن ذلك حرام، ولكن لا يعاقب كمعاقبة اللوط، بل يفرق بينهما أو يعزر أو يعزرانهما.
ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي، فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد أو ميت أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله.
هكذا لا بد من هذه الشروط. الشرط الأول حقيقة الزنا الذي هو الوطء ولو مقدماته، فإذا غيب رأس الذكر الحشفة التي هي المدورة في رأس الذكر إذا غيبها وكان ذلك في فرج أصلي في قبل أو دبر فإن ذلك زنا، فإن كان مقطوع الحشفة فبقدرها، إذا غيب من ذكره بقدر الحشفة، فإن كان له حشفة زائدة وغيبها فلا يكون ذلك زنا لأنها زائدة أو كان له ذكر زائد. وكذلك لا بد أن يكون في فرج أصلي، فإن غيب في فرج غير أصلي كفرج الخنث المشكل الذي ليس بأصلي فلا يكون هذا زنا، يعني إذا كان أحد الفرجين غير أصلي، الذكر غير أصلي أو الفرج غير أصلي، لا بد أن يكون أصليين، أن يكون الذكر أصليا وأن يكون الفرج أصليا، وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا كما تقدم. هكذا ظهر بذلك إذا غيب أقل من الحشفة بعضها أو غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في فرج زائد، فهذا لا يسمى زنا. كذلك يعم ذلك فيما إذا غيبه في حي متحرك، أما إذا غيب في ميت أو في ميتة فإن ذلك لا يسمى زنا، لا بد أن يكون الزنا في حي ذكر أو أنثى. وطء الميت أو الميتة لا حد فيه، ذلك لأن النفس تشمئز من ذلك. وكذلك إذا وطئ بهيمة، بهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الحمر أو الخيل أو نحو ذلك، هذه البهيمة ليس لها حكم الإنسان، ومع ذلك جاء في حديث، جاء فيه حديث وفيه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، والحديث طرف من الحديث الذي ذكرنا في حد اللواط أو مثله، لذلك لم يحد الذي يطأ البهيمة، ولكنه يعزر ويعذب وتقتل البهيمة لئلا يقال إن هذه التي فعل بها هذه هذه، وإذا أمر بقتلها فلا يؤكل لحمها بل تترك لا ينتفع بلحمها.
الشرط الثاني انتفاء الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه، أو لولده فيها شرك، أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد، أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه، أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة ونحوه، أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة.
لا بد أن يكون الزنا لا شبهة فيه، فهذه الأمثلة تمثل الشبهة، وأنه يكون له شبهة، فلأجل ذلك لا يحد إذا كان له شبهة. قال صلى الله عليه وسلم: ادرأ الحدود بالشبهات، وفي رواية: ادفع الحدود ما وجدتم لها مدفعا. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. مثلوا بهذه الأمثلة: إذا كانت أمة مملوكة لاثنين، فقد يستحل أحدهم وطأها، ويقول الله تعالى يقول: ما ملكت أيمانكم وأنا أملك نصفها، لا حد عليه ولكن يعزر. وكذلك إذا كانت محرمة لأجل رضاع أو نحوه، لو تزوج بأخته من الرضاع وظن أنه لا قرابة بينهما وطئها، فإن هذا أيضا شبهة. وكذلك إذا وطئ في نكاح مختلف فيه، مثل نكاح المتعة الذي يستحله الرافضة ويرون أنه جائز ويرغبون فيه لأجل مخالفة أهل السنة، فقد يقلدهم من يرى أنهم على صواب. كذلك أيضا النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، لأن الحنفية يصححون النكاح بلا ولي، ففي هذه الحال إذا تزوج بلا ولي واطئ فإنه لا يحد، لأن له شبهة، أو بلا شهود لأن له أيضا شبهة، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه وظنها زوجته لأنه معذور، يسمى هذا وطأ شبهة. أو كذلك إذا وطئ أي امرأة يعتقد أنها أمته أو أنها مباحة، ألحق بذلك الذي أسلم حديثا ولم يعلم بحرمة الوطء الزنا، لم يعلم بأنه حرام، أو نشأ وهو مسلم بعيدا عن تعاليم الإسلام، فكل هذه شبهات لا يحد فيها، ولكن يعذر على عدم تعلمه وعلى عدم احتياطه.
أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد، وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما.
المكره معذور حتى في الكفر، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإكراه يتصور في المرأة أن يجدها رجل خالية في بيت أو في برية ويغصبها حتى يواقعها بتقييدها أو ربطها أو ضربها أو تهديدها بالقتل أو ما أشبه ذلك، وليس لها قدرة على مدافعته أو دافعته ولكن لم تستطع مقاومته. وكذا إذا أكره صبي على أن يفعل به ولم يكن عنده قدرة على المقاومة، إذا أكره رجل بأن كان ذلك المكره أقوى منه وأقدر أو عنده سلاح يهدد بالقتل أو نحو ذلك، أو هدد بمنع الطعام والشراب، لو مثلا أن امرأة أو رجلا اشتد به الجوع أو الظمأ ولم يجد من يطعمه أو يسقيه إلا من يفعل به أو يفعل بها: لا أطعمك إلا إذا مكنتني، لا أطعمك ولا أسقيك ولو أن تموتي إلا أن تمكنيني. وخاف الموت من الظمأ ونحوه فإنه معذور ولا يكون عليه عقوبة، وإنما العقوبة تكون على الفاعل.
الشرط الثالث: ثبوت الزنا. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أي بالزنا مكلف ولو قنن 4 مرات لحديث ماعز، وسواء كانت 4 في مجلس واحد، ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، ولو شهد 4 على إقراره به 4 فأنكر أو صدقهم دون 4 فلا حد عليه ولا عليهم.
هذا من شروط إقامة حد الزنا أن يثبت بالإقرار، إما بإقراره وإما بالشهود. والإقرار أن يقر بأنه زنى ويذكر حقيقة الزنا. لما جاء ماعز واعترف بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو لمزت أو لمست، فقال: لا. ثم قال له: أتدري ما الزنا؟ قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فلا بد أن يعترف بأنه وطئها بالإلاج، أي إلاج الذكر أو رأس الذكر في الفرج أو في الدبر، ويعترف 4 مرات. ثم اختلفوا فيما إذا اعترف وكتب اعترافه ثم بعد ذلك أنكر وكان اعترافه من غير إكراه، فقيل إنه إذا أنكر أو بدأوا في رجمه فهرب أنه لا يكمل عليه، لأن ما إذن لما أنهم بدأوا في رجمه هرب فأدركوه ورجمه حتى مات. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، والصحيح أنه لا يترك إذا ثبت عليه الحد وهو مكر غير مكره معترف بالزنا دون أن يكون هناك إلجاء، فإنه يقام عليه الحد رجما أو جلدا ولو أنكر بعد ذلك، لا يقبل إنكاره كما لو أنكر بعد كما لو أنكر دينا بعد إقراره أو نحو ذلك من الحقوق. الأمر الثاني ثبوته بالشهود، ولا بد أن يكون أربعة. قال تعالى واستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقال تعالى هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فشهود الزنا لا بد أن يكونوا أربعة، ولكن ذكر الفقهاء أنهم يصرحون بأن يقولوا أرأينا فرجه في فرجها الصراحة، وأنهم يأتون جميعا هكذا اشترطوا بعضهم، وأن يشهدوا بزنا واحد وفي مكان واحد، ولكن هذه الشروط قد تكون متعذرة سيما رؤية الفرجين، فإن العادة أنهم أن الزاني يستر نفسه ويستر المرأة معه أو الذي يلوط به يستتران فلا يتمكن من رؤية الفرجين. فإذا قدر مثلا وحصل اليقين بأنه رآه يزني فإن ذلك يكون موجبا لإقامة الحد. الشروط التي ذكروها صارت سببا لعدم ثبوت الحد، حتى قال شيخ الإسلام إنه لم يقم حد من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بالشهود، بشهود يشهدون أنهم رأوا فرجه في أرجها وأنهم أربعة وأنهم رأوه في مكان واحد ومع امرأة واحدة، أن هذا لأجل التشديد في هذه الشروط لم يتوفر. وفي هذه الأزمنة يقولون إنه يكتفى بتصويره إذا رؤي مثلا ولو من مكان خفي واختطفت له صورة له ولها، ورؤيت هذه الصورة عرف بأنها صورة حقيقية، أن ذلك يكون مرجحا. وبكل حال هكذا قالوا. ثم لو جاء أربعة وقالوا نشهد أنه اعترف عندنا بأربع أربع مرات، أن اعترف بأنه زنى وكرر الاعتراف أربع مرات وكذبهم، فلا يقام الحد عليه لأنه كذبهم، ولا عليهم لأنهم أربعة. وقد تم النصاب ولما أنكر لم يقم عليهم ولا عليه.
الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا يكني، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى، أربعة فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ويعتبر أن يكونوا ممن تعتبر شهادتهم فيه أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمل أو زوجية، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع حدوا للقذف، كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر.
هكذا اشترطوا في أربعة الشهود، لا بد من الأربعة كما نصت الآية عليه، ولكن يشترط أن يكونوا رجالا، فلا يكون معهم نساء ولو عشر نساء، لا بد أن يكونوا رجالا. قال تعالى واستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولا بد أن يكونوا عدولا، لا بد من العدالة فيهم، فإذا كانوا متهمين أو كانوا غير عدول لا يحد، ولا بد لا يكون فيهم زوج، إن زوجها يعتبر ملاعنا يكتفي بالملاعنة، ولا بد أن يكونوا في مجلس واحد، أن يأتوا إلى القاضي في مجلس واحد ولو متفرقين، لو جاء واحد ثم جاء بعد ساعة آخر ثم بعد ساعة ثالث وبعد ساعة رابع، ولكن اجتمعوا عند القاضي فقد تمت البينة. وكذلك أيضا لا بد أن يصفوا الزنا، فيقولون أرأينا فرجه في فرجها، أرأينا ذكره في فرجها، أو في دبر هذا الرجل في دبر رجل، ورأيناه قد أدخل ذكره كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز قال لقال لعلك قبلت أو غمست أو لمست، قال لا، قال أنكتها لا يكني، كلمة صريحة، قال نعم، قال حتى ذهب ذلك منك في ذلك منها كما يذهب الميل في المكحلة والرشا في البئر، قال نعم، قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فهذا الاستفصال في الإقرار مخافة أن يكون ظن ما ليس الزنا بزنا، يقولون إذا كان ذلك في المقر ففي الشاهد أولى أن يصرح بأنه رأى ذلك، رأى الفرجين. وقد ذكرنا أن هذا قد يكون متعذرا مستحيلا نادرا، وأنه لأجل هذه التصريحات لم يوجد من يشهد بذلك، مع أنه قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين اليهوديين جاءوا بأربعة وقالوا نعم شهدنا أن فرجه في فرجها، هكذا قالوا، فدل على أنه إذا تحقق ذلك فإنهم يشهدون إذا رأوا أنه فوقها وأنه لا حائل بينهما، وإن لم يطلع على الفرجين فلهما أن يشهدا بذلك. وكذلك إذا رأوا أمارات ذلك. فأما ما ذكره الفقهاء وها هنا فإن فيه شيء من التشديد الذي يكون سببا لعدم إقامة الحدود. ذكروا أنهم إذا اختلفوا فلا حد، لو قال اثنان نشهد أنه زنى يوم الأحد، وقال الآخران زنى يوم الاثنين، ولو كلهم قال رأيت فرجه في فرجها فلا حد. وكذلك لو قال اثنان إنه زنى في البيت الفلاني، قال الآخران بل في البيت الفلاني فلا حد، لا بد أن يشهدوا بزنا واحد. هذا من الاحتياط، الاحتياط للحدود. لا بد أن يكمل النصاب، فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الثلاثة يحدون حد القذف. وأما إذا قذفوا ذميا فصحيح أنهم لا يحدون كحد قذف المسلم. يأتينا هذا في القذف إن شاء الله.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة وذلك منهي عنه. وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة.
هكذا قالوا إذا حملت المرأة فلا تحد بمجرد الحمل، وقال بعضهم إنها لا تسأل لأنه يحتمل أنها مكرهة مغصوبة أو أنها موطوءة بشبهة فلا تسأل عن ذلك، بل تترك إلى أن تضع ولدها وينسب إليها ويكون ولد شبهة. إذا سألوها وقالت إنه غصبني فلان، في هذه الحال ينظر إذا اعترف ذلك المتهم، وإلا فلا حد عليه ولا عليها. وإذا قالت إنني مكرهة وكرهت على الزنا أو وطئت بشبهة فلا حد عليها، وذلك لأن الإكراه يعتبر عذرا، لا حد عليها بمجرد الإكراه. إذا ادعت أنها مكرهة أو أنها موطوءة بشبهة والأولى أنها لا تسأل. وإذا سئلت وذكرت عذرا من الأعذار دريئت عنها الشبهة، دريئت عنها الحد بالشبهة. والله أعلم.
في آخره قديم.
بيع ابن البيع.
Thank you.
هكذا هذه النقول عن أبي إسماعيل وهو من علماء أهل السنة وقد تكلم الكلابية الذين هم أتباع